الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحييكم مستمعي الكرام، عبد الرحمن البشري في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتواكم، والذي يأتيكم عبر إذاعة يوفم من الرابعة وحتى الخامسة عصرا كل جمعة. مستمعي الكرام، أنتم وقود هذا البرنامج وسر تميزه، ولذلك لكم الأحقية بالمشاركة والتعليق والسؤال والاستشارة. مستمعي الكرام، يسرني في مطلع هذا اللقاء ومن خلال إذاعة يوفم أن أرحب باسمي وباسم الإذاعة وباسم محبيها بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فحياكم الله شيخ سلمان.
مرحبا أخي عبد الرحمن، حياك الله وبياك وأسعد وحياك ومساءك جميل والأخوة والأخوات المستمعين.
حياك الله شيخ سلمان، والتحية أيضا تمتد إلى مستمعينا الكرام. يمكنكم التواصل معنا على الرقم المجاني 0811 11 09 99، أو من خلال رسائل SMS بكتابة الاسم ورقم الجوال على موبايلي 63 44 44، أو زين 73 44 44، أو من خلال STC على الرقم 83 4 3 3. مستمعي الكرام، شرفت بالتنسيق مع صاحب الفضيلة الشيخ سلمان، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة نحن والإعلام الجديد. لم يعد الإعلام كما كان تقليديا تضبطه وزارات الإعلام وتوجهه القيادات والأحزاب، فقد خرجت علينا اليوم نوافذ جديدة لنقل الأخبار وتوصيل الآراء الفردية والنتاج الفكري، قنوات مفتوحة بلا حصر ولا ضوابط. مثل هذه النوافذ ليست فقط تتحدث عن آراء في أمور اجتماعية أو دينية أو أخبار أو حتى فضائح الشخصية لفنانين أو لاعبين أو مشهورين، بل هي قنوات تحرك الرأي العام وتقلق جهات معينة. أقصد بذلك الإعلام الجديد، والذي يكاد يكون قد خرج من جلباب الإعلام التقليدي بما يحتويه من قنوات مثل تويتر والفيسبوك واليوتيوب والواتساب والبلاك بيري وغيرها. وهذه الوسائل أصبحت تعتمد عليها شرائح كبيرة من المجتمعات المتحضرة للحصول على الأخبار في أسرع وقت. هذا الإعلام الجديد يعمل خارج إطار المرجعيات، فهو يغرد بكل حرية. مقدمة وإن كانت مقتضبة شيخ سلمان، لأننا نتحدث اليوم عن الإعلام الجديد، نحن والإعلام الجديد. إن شئت أن تتحدث بقالب شرعي، بقالب اجتماعي، بقالب تقني، نحن والإعلام الجديد، كيف دخل علينا وكيف تعاملنا معه بداية شيخ سلمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يمكن فهم الإعلام الجديد بمعزل عن المتغيرات الدولية، عصر الانفجار المعلوماتي، عصر الإعلام بدءا من المطبعة في الجريدة في الإذاعة في التلفاز، ثم الإنترنت بكافة محتوياته وأشكاله، ثم التزاوج بين هذه الأشياء. والظاهرة الملحوظة هنا أن هذه التقنيات واسعة التأثير أولا، ممتدة لعابرة للقارات. أيضا الملاحظة الثانية أنها تتميز بالسرعة واختصار الوقت. الملاحظة الثالثة أنها تتميز بالحرية وعدم وجود كوابح أو ضوابط، وكلما اتسع نطاق الحرية لتقنية كانت أسرع وأكثر امتدادا، لأنها تعبر عن شخصية الإنسان ورغباته. أيضا النقطة الرابعة أنه بقدر ما تكون مستجيبة لحاجيات الإنسان، وهذه الحاجات اللي ممكن عبر عنها مختلفة. ربما الإنسان يوم من الأيام يكون في مستوى من الوعي يبحث عن المعلومة السياسية، بعد فترة ممكن تلاحظ أن الناس أصبحوا يبحثون عن معلومة اقتصادية أو صحية، بعد فترة تجدهم يبحثون عن معلومة رياضية. أنا أذكر أنه قبل فترة ليست بعيدة كنا نشاهد أحيانا المباريات ونلاحظ أن الذين يقعون أو يوجدون على مدارج الكرة عدد قليل، بينما الآن تلاحظ أنها تكتظ بالمشاهدين. إذن هناك قانون ربما نحن لا ندركه يتعلق بنوعية اهتمام الناس وحاجاتهم وحجم التأثير عليهم يعني. فالإعلام هنا يستجيب لهذه الحاجات ويتفاعل معها، وربما يطور نفسه على ضوء تحديث الحاجات، بمعنى أن الإعلام تحول من كونه فقط جريدة أو كونه سياسة أو كونه تلفزة إلى الإعلام الجديد الذي يحاول، ليس فقط أنه نحن نتحدث عن تويتر أو عن الفيسبوك أو عن اليوتيوب كما تفضلت أو هذه النماذج، هناك الآن أن التلفزيون نفسه يمكن أن يتحول إلى تلفزيون اجتماعي ويطرح بشكل سواء من سامسونج او ابل او غيرها، انه يطرح بهذه الشمولية بحيث يكون يستجيب للانسان، يعني متطلبات الانسان وحتى الطلبات التي سيقوم باستدعائها الى منزله، التسوق، الاعلام التفاعلي، كلها تكون موجودة في جهاز خاص. اذا الاعلام الجديد هو باختصار شديد هو هذا الجهاز الذكي الذي يوجد مع كل انسان، نسبة الذين يمتلكونه في السعودية مثلا 55%، في الامارات حوالي 45%. ومعنى ذلك انه لما تنظر على سبيل المثال عن عدد الحجاج، عندك 3.5 ملايين حاج، معناه ان عندك 3.5 ملايين كاميرا و3.5 ملايين محرر
مغرد
ومغرد ومخبر ومتلقي ومرسل ومعبر عن رأي، عن إجابة، عن رفض، عن قبول، عن ردة فعل معينة.
جميل شيخ سلمان، بما أنك تحدثت عن كل وسائل الإعلام الجديدة، أنا سأكون يعني معك شفاف إلى درجة كبيرة إن أذنت لي والمستمعين الكرام. هي سنوات قليلة التي دخل علينا فيها الإعلام الجديد، يعني وكنا بكل صراحة سبقنا ربما مجتمعات غربية، ولعلك تصحح لي في النهم والتسابق إليها. لكن الغريب أنه هذه الوسائل الجديدة، وسائل الإعلام الجديد، لم يتحدث عنها التيار الشرعي كما تحدث عن الأطباق الفضائية والأطباق التلفزيونية، وعن تحريم الإذاعة، تحريم التلفاز، تحريم الفاكس، مرت بصمت من التيار الشرعي.
بغض النظر عن هذه النقطة، أنا أعتقد أن فكرة الحجب الآن هي فكرة ربما تنتمي إلى الماضي. لم يعد هناك في وقت الذي كل أحد يمتلك فيه جهازا كما قلنا، وهذا الجهاز ممتلي بكل الإمكانيات، فهو كاميرا وهو وسيلة اتصال، يعني لا أحد أو قل القليل من الناس من يستخدم الجهاز الآن كوسيلة اتصال أو مكالمات. الأغلبية الساحقة من الناس أصبحت تستخدم هذا الجهاز كوسيلة تواصل وتفاعل مع العالم كله، وليس فقط مع فئة معينة من الناس. ولذلك أن تشاهد هذا في المسجد كظاهرة بارزة جدا، لو لاحظ شبابا يقضون الصلاة أحيانا خلف الجماعة، فتلاحظ أنه بمجرد ما يسلمون من الصلاة، طبعا أنت تشكر لهم أنهم قدموا إلى المسجد، وتعتبر هذا دليل على عمق الانتماء والحفاظ على الهوية، وأن كل هذه المتغيرات لم تستطع أن تزيل آثار التربية الإيجابية الأسرية والاجتماعية والولاء الصادق لهذا الدين. ولكن في الوقت ذاته تجد هذا الشاب يعني يخرج الجوال من جيبه وسرعان ما يعني يطأطأ رأسه، ثم يقوم ويخرج من المسجد، ويخرجون وكأنهم قاطرة خلف بعضهم، وكل واحد يعني يقوم بتغريد، وليس فقط يقرأ، وإنما تجده يقرأ ويكتب ويعلق ويتابع ويتواصل بشكل كبير. يعني فأظن فكرة سيطرة قانون الحجب والمنع هذا شيء ينتمي للماضي، وأفضل طريقة لتربية الناس على المسؤولية هو منحهم المزيد من الحرية، وليس حرمانهم، لأنك لما تحرم الناس كأنك تشعرهم بأنهم ليسوا على مستوى أن يتحملوا مسؤولياتهم، أو كأنك تمارس وصاية عليهم. بينما اليوم الإعلام الجديد من أبرز ميزاته أنه أوجد يعني تساوت فيه الرؤوس.
جميل شيخ سلمان، بما أنك تتحدث عن مسألة المنع والحجب، هناك مطالبات والكل سمع عنها من جهات ربما حكومية، من أفراد، من ناس ربما يدعون أنهم تضرروا من وسائل الإعلام الجديد، يطالبون بالمنع والحجب. هل الإعلام الجديد سحب البساط من تحت الإعلام التقليدي، أم أنه مخيف للحكومات دعني أسميها الجامدة أو العسكرية؟
يعني أظن هذه الدعوات هي أصوات في الهواء، لن يكون لها أي صدى يعتبر. ويكفيك أن الذين يطلقونها أحيانا هم يطلقونها من خلال الإعلام الجديد نفسه، فهذا دليل على إحساسهم بأهمية التواصل عبر هذا الإعلام الجديد. ولكن كما يقال لا يحمد السوق إلا من ربح. الإعلام الجديد من ميزاته أنه كشف، البعض يعتبرون أن الإعلام الجديد بلا عقل، وفي الواقع أن هذا حكم جائر. أعتقد أن الإعلام الجديد في الجملة هو معبر جيد وصادق عن المجتمع بكل ما فيه، بكل ما فيه من خير، من شر، من صراعات، من دعنا نقول من حقد أحيانا، من مستوى ثقافي، مستوى وعي، هو يعني الأشياء التي تعتمل في تحت استطاع الإعلام الجديد أن يرفعها إلى أعلى وأن يضعها أمامنا. نحن هنا معنيون بمجتمعاتنا، بدلا من أن نفاجأ بالأشياء علينا أن نقرأها جيدا ونتعامل معها كواقع. وذلك حقيقة في تويتر يعني عندك الإعلام الجديد، عندك الاتصالات بإمكان لها والتغريدات، بإمكانك أنك تستجيب لهذه التغريدات، بإمكانك أن ترد عليها، بإمكانك أن تقرأها وتمر عليها كما قال ربنا سبحانه ومروا كراما إذا كانت من اللغو. وحينما يتعدى أحد حده، هناك أحد ممكن يشتمك مثلا أو يسبك، عندك إمكانية أنك تبلك هذا الشخص. وحتى هناك ما هو أعلى من ذلك وهو ريبورت سبام، يعني تقدر تكتب تقرير عن هذا الشخص أنه عبارة عن شبح أو لا يكتب بصورته الحقيقية أو يسيء، بحيث حينما تتكرر هذه المعلومة عن شخص معين يتم إلغاء حسابه. حقيقة هنا يعني في الإعلام جانب تعجب فيه أن كل شيء فيه مدروس ومعد باهتمام وبعناية،
ما تركوا شيء
بالضبط. فذلك أنا أعتقد أن الإعلام الجديد هو معبر صادق وأمين. أريد أن أقول هناك هامش في هذا الإعلام يوظف لصالح تجمعات معينة أو دوافع لجهاز معين أمني أو غير أمني، أو لصالح أشخاص ربما يوظفون موظفين عندهم يقومون مثلا بدور، لكن يظل هذا الجانب أيضا مكشوفا بحيث الناس يتعاطون معه. وذلك تجد أنهم يسمون الأشياء بمسمياتها التي لا أريد أن أكررها داخل الإعلام الجديد تويتر أو غيره.
جميل، أنا بأعود إلى مسألة أنه الإعلام الجديد بكل تياراته الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها هو من أهل المجتمع، ولذلك الشيخ سلمان سأجعلك أنموذجا للشيخ سلمان العودة كأحد المفكرين أو الدعاة الإسلاميين السعوديين بالتحديد الذين دخلوا سابقا أو من أول من دخلوا إلى هذه المواقع. شيخ سلمان، هل تعرى لك شيء جديد في المجتمع أم أنك كنت ترى ذلك عيانا ولحقك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أقصد أنه فعلا مسألة المرأة، العصبية القبلية، الطبقية، التناحر، الاختلاف، عدم قبول الآخر، تيارات المذاهب إلى آخر،
هذا جانب. هذا الجانب شيء في السلبي. هناك الجانب الآخر الإيجابي، الوعي، الإبداع، بمعنى أن الإعلام الجديد من ضمن الأشياء التي عراها كما عبرت في المجتمع أنه خلع عباءة الرمزية عن أشخاص وجعلوا لك أشخاص قد يبدون غير معروفين، ربما لا يحمل شهادة دكتوراه مثلا أو ماجستير، ربما لا يكون معروفا، ربما حتى اسمه في تويتر قد لا يكون واضحا، لكن هذا الشخص أظهر نبوغا وطموحا وتفوقا وإبداعا، وذلك استطاع أن يحشد الناس من حوله. وفعلا أنا أتابع في تويتر أشخاص يمكن حتى عمليا لم أقابلهم في حياتي وما أعرفهم، لكن أشعر بأني حينما أتابعهم وأكتب لهم رسالة إيجابية أنهم يفعلون شيئا جميلا ويشكلون يعني صورة إيجابية حسنة. أيضا مستوى الوعي حقيقة، لأنه بغض النظر عن وجود محاولة يعني صح التعبير إرباك في الإعلام الجديد، إلا أن الواقع أن كثرة الداخلين فيه تجعل أن الإعلام الجديد يصلح أن يكون معبرا أو مرآة تقريبية لواقع المجتمع، هو يعبر عن مثلا غلبة مستوى الشباب عندنا وهي فعلا أغلبية ساحقة في دول الخليج، وأعطاهم حناجر ومكنهم من التعبير عن أنفسهم وعن طموحاتهم. أيضا هو مكننا كمجتمع من أننا يعني نتعرف على الأشياء بشكل مباشر وسريع، لأنه نحن مجتمع ربما بطيء كناحية إدارية، يعني لما يحدث خبر معين مثل خبر قطار المشاعر مثلا أو خبر بجيك أو خبر انفجار الرياض، انفجار الناقلة، يعني هنا نحن كجهة رسمية نحتاج إلى بضع ساعات أو أحيانا أطول من ذلك حتى يتم الموافقة على نشر الخبر بطريقة معينة. هذا هو التقليد الذي كنا فيه، لكن الآن الإعلام فرض علينا، هذا الإعلام الجديد والتقنية الجديدة فرض علينا أن نغير النمط الإعلامي الذي نحن نتعامل به، أنه يفترض أن نتعامل بشكل فوري وبشكل شفاف وصادق ومباشر مع الأحداث والأخبار، بحيث أنه الناس يجدون أنه والله الخبر الذي يذاع مثلا في التلفزيون السعودي أو في الإخبارية أو في الإذاعة هو نفسه متطابق مع ما يغرد به جمهور الناس في تويتر،
وهذا النجاح. إذن إذا اتفقنا شيخ سلمان أنه الإعلام التقليدي التلفزيون والصحافة وغيره سحب الإعلام الجديد البساط من تحتها، في الجهة المقابلة هل شريحة الشباب والمغردين الأحرار الذين شموا رائحة الحرية سحبوا البساط من تحت النخب؟
ممكن إلى حد ما أو قل إلى حد كبير. هذا حقيقة ميدان منافسة، ولذلك الناس الذين أبدعوا فيه وتفوقوا كما ذكرتوا، مع أنه في الواقع أنه في تويتر ليس هناك قائد بالمفهوم التقليدي للقيادة، وإنما هناك الملهم. الناس لا يحتاجون إلى الشخص الذي يعطيهم الأوامر، وإنما الشخص الذي يعني يلهمهم من خلال الكلمات الجميلة، من خلال التجربة، من خلال الحكمة، الحياة، التواجد معهم في الميدان، أيضا النزول إلى ذات المستوى، بمعنى أن الإعلام الجديد له شروط في واقع الأمر، ومن أهم شروط أن الإنسان يخلع عنه عباءة التفوق على الآخرين أو النظر إليهم من علو، وإنما ينزل إلى الميدان جنبا إلى جنب كتفه بأكتاف الآخرين.
طيب شيخ سلمان، حتى نكون أكثر وضوحا، تويتر والفيسبوك وهذه المواقع الجديدة يقال إنها يعني أسقطت الأقنعة، أو بطريقة أخرى أنه ربما كان هناك قامات ننظر لها بإعجاب انكشفت من خلال هذه المواقع. على سبيل المثال مسألة الأرقام، أرقام المتابعين، هناك من يقول أنه دخل في مرحلة شراء وبيع والتخوف الذي نلمسه، يعني حتى أكون صريح، بعض الشخصيات تجاوزت أعداد المتابعين لها مئات الألوف بل وصلت إلى الملايين، لدرجة أنها أصبحت تشكل خطرا أمنيا ربما على الجهة التي أو الدولة التي هي فيها، لكن تبين أنها ربما مجموعة من البيضات كما يسمى أو من الأسماء المشترى. كيف
أولا هل هذا يشكل خطر أمني حقيقة؟ لا، ولذلك من الخطأ أن نقول على سبيل المثال عن الثورات العربية أنه والله هي ثورات الفيسبوك أو تويتر. هو الفيسبوك وتويتر فعلا هو يكشف حقيقة المجتمعات ويجعلنا نشاهد ما يحدث في الأعماق، نشاهده على السطح. إذا كان البحر في داخله مثلا حالة زلزال كما في زلزال تسونامي مثلا، أفليس من الأفضل أن نرى آثار هذا الزلزال على السطح ونستطيع أن نتعامل معه بشكل إيجابي ومبكر؟ أعتقد أن كل مخلص لوطنه ولناسه ولمجتمعه بغض النظر عن الأصوات الأخرى، يعني أنه يريد أن يتعرف الناس على الأشياء الحقيقية ويبحثوا عن الطريق الصحيح، لأن الأمور القائمة لا يمكن دائما أن تكون كافية، هناك متغيرات وهناك أفكار جديدة وهناك حاجات جديدة، ويجد للناس من الأقضية بقدر ما يجد لهم من الفجور كما يقول عمر بن عبد العزيز. فلكل عصر له أدواته وله وسائله وأساليبه وأنظمته وطرائق التعامل معه. الإعلام الجديد يساعدنا كثيرا، يساعد المسؤول، يساعد العالم أو الفقيه، يساعد المثقف، يساعد المعلم، الأب، على أن يتعرف على الأشياء الموجودة. حتى أولادك تستطيع أن تعرفهم من خلال تويتر أكثر ما تعرفهم أن جالس معهم على الطاولة أو على جلسة الغداء أو العشاء. أما مسألة الأتباع أو الفولورز، فهو أنا قرأت كثير من التقارير عن مسألة الشراء والبيع، وفي ناس فعلا اعترفوا بأنهم اشتروا، وأعتقد أنه في شركات تقوم بالبيع فعلا، وربما تكون الأمارة أو الدليل على البيع أنك أحيانا تجد الأسماء أسماء أجنبية، وهذا الشخص ربما لا يغرد أصلا، يعني لا يتابع ولا تجد له أي نشاط في تويتر سوى أنه يعني متابع لفلان فقط، هذه مثلا علامة. وأحيانا تجده يتابع أشخاص معينين فحسب دون غيرهم، بمعنى أنه لو جاء شخص معين يريد أن يضيف مجموعة. أيضا في ناس أعلنوا أنه والله البارح أضيف إلى حسابي 20,000 فلورز، أنا لا أدري من الذي قام بإضافتهم، هكذا يقول بعض الأخوة المغردون والمغردين. فإذا في عملية، ولكن يجب أن نفرق حقيقة بين هذا اللون وبين لون آخر، وهو أن هناك لأن الناشطين في تويتر، إذا كان تويتر فيه مئات الملايين فهناك الناشطين في تويتر هم أقل بكثير، يعني ربما يكون مليون، مليون نص مثلا. فلذلك فرق بين أن تقول والله أن متابعيك هم أشخاص عبر عنهم بالبيض، البيض هنا معناه أنهم أشخاص تو ما فقسوا يعني
ولدوا في تويتر،
أيوة ولدوا أو هم غير ناشطين، هم كان واحد منهم يدخل في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة لا يغرد أو لا يغرد إلا قليلا، بينما هناك ناس موجودون بشكل نشط يعني.
والبيضة كناية عن الأم تويتر وهو الطير التغريدة. شيخ سلمان، أنت أشرت قبل قليل إلى ما جرى في الحج في قطار المشاعر، ما جرى في بكيك من الحادث الذي حدث في الزواج، وما جرى في انفجار الرياض. هذه كلها أدلة قوية على فشل الإعلام التقليدي وأنه لم يواكب الأحداث. لكن هناك من ينتقد عليكم أنتم معاشر المفكرين الدعاة المحبوبين أصحاب الجماهيرية أنكم كنتم في الحج متشغلين بي إما عن قطار مشاعر أو عن غيره أو حتى عن مسيرتكم في الحج من خلال تغريداتكم. كيف تردون على ذلك وأن هذا من أبسط حقوقكم كمغردين أو كأصحاب حسابات؟
يعني المتشاغلين يعني
هناك من يقول أن الشيخ سلمان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، وسموا عدة أسماء، كانوا خلال موسم الحج يكثرون من التغريد ووصف الأحوال التي تمر بهم تلك الأيام.
أي هو طبعا أنا في الحج غردت عن أحكام كمثال.
جميل.
يعني فتاوى يمكن على مدى قبل دخول العشر حتى بشكل يومي وصف لما يفعله الحاج، علما انه اصل تويتر في الواقع هو للتغريد. يعني تويتر انا اعبر انه مثل مجلسك الخاص في بيتك، يجيك فيه ضيوف او ناس خاصين في الاصل. يعني هم ارادوا ان يأتوا اليك انت هنا، حتى في تويتر لست في وسيلة اعلامية عامة يعني كتلفاز، وانما انت في وسيلة خاصة يلتقطها من يشاء، فهي عبارة عن مجلس خاص. الكلام فيها لا يجب ان يؤخذ بجدية تامة 100%، وايضا الكلام فيها ليس كلاما صارما بمعنى والله الكلام فيها هو عباره عن احكام او محاضرات او دروس او فتاوى محضه، وانما الكلام في اصل هكذا اصل هذا المنتج هو له جانب شخصي. يعني الناس الذين يريدون ان يطمئنوا عليك او يسالوا عن احوالك او عندهم قضيه خاصه او شيء من هذا القبيل، هم ياتون الى مجلسك الخاص الصباح ويشربون القهوه معك. فكونك تقول له والله انا البارحه الحقيقه سهرت، يعني كنت عندي ضيف وتاخرت وما نمت الا متاخر، وعندي هذا الصباح بعض الاجهاد، مثلا طفلي الصغير اصابه اجهاد وعياء وذهبت به الى المستشفى.
الشيخ سلمان كان جاي من الاحساء يوم امس
مثلا. هذه الصور، ايضا الصور بعض شفت انا اكثر من واحد يعني يكتبوا مثل هذا الموضوع. هذا هو تويتر يا اخي، هذا هو الفيسبوك، هذا هو الإعلام الجديد. هو الناس الآن لا يبحثون عن الأخبار فحسب مع أنها موجودة بشكل سريع، وإنما يبحثون عن الجانب الشخصي، يريدون أن يتعرفوا على هذه الأشياء. حتى لو لم تفعل أنت فعل غيرك. يعني أفرض أنه مثل ما تفضلت مثل زيارتي للأحساء، أثناء الزيارة في كل زيارة وفي كل مجلس، يعني أهل الأحساء مثل أهل ثقافة وكرم وتاريخ ومجد ما شاء الله، وعندهم ما شاء الله كان حفل تفوق لأسرة الملحم، وزرنا يمكن 7-8 أسر كريمة، وزرنا أيضا جمعية البر أظن اسمها الصالحية، مركز الصالحية، وزرنا يعني عدد من الجمعيات الخيرية هناك. أنت لو لم تفعل هم سيفعلون، الكاميرا متوفرة، الحسابات موجودة. وذلك أحيانا نحن نكتفي بأن نعمل ريتويت أنه أحد يقوم إنزال هذه الأشياء فأن تعمل له ريتويت. لاحظ أنه هم أيضا يريدون ذلك الناس، يعني لا أقصد هنا في الأحساء فقط لكن بشكل عام من خلال مناشطك الناس الذين يستضيفونك أو يتحدثون معك أو يدعونك إلى حفل معين، هم أحيانا يقصدون أن يكون هناك تغطية إعلامية لهذا الحفل. إذن هذا شيء طبيعي، والذين ينتقدون أو يقولون لماذا معنا فلان بكرة يقول لنا أنه عطس أو كح، يعني عليهم أن يتوقعوا أنه هذه طبيعة الحسابات، هذه هو عبارة عن بروفايل أو حساب خاص للشخص
وليس مجبور أحد يتابع. شيخ سلمان، يعني أستشف من كلامك أنه ليس كل ما يطرح حتى ولو كان بحساب سلمان عودة أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، حتى وإن كانت فتوى أو نصيحة أو حتى موعظة. كأني لمست من ذلك انه ما زال مكان غير 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 مصدق، يعني المصداقية قليلة جدا.
لا تستطيع تقول غير لا ليس لك مصداقية،
يعني باستطاعتي
يعني مثلا
انا اخذ صورة الشيخ سلمان واضيف نفس الاسم واغير في حرفين لا يلاحظها احد ثم ابدا اغرد باسمه.
طبعا اولا الحسابات الاساسية معروفة، انا عندي حسابي عليه على ما تصح ايضا بالمناسبة، فهو يعني وثق كل احد يتاكد ان هذا حسابي الشخصي. لكن ايضا حسابات الاخرين المشاهير مثل الشيخ محمد العريفي، الشيخ عايض القرني، الشيخ الدكتور الأستاذ أحمد الشكيري، وكثيرين يعني معروف أن هذه حساباتهم الحقيقية، والذين يقلدون حسابات الآخرين أيضا يعرف أنهم يقلدونهم يعني وليست حسابات جادة. لكن حينما يكتب الإنسان مثلا حينما أكتب أنا فتوى مفروض أني مسؤول عن هذه الفتوى، حتى حينما أكتب خبرا يفترض أني مسؤول عن مصداقية هذا الخبر. وذلك أنا إذا كنت أقول قبل قليل أن المنع وأصبح جزءا من الماضي، فهذا لا يعني أبدا التخلي عن المسؤولية. لو فرض أن أحدا أساء أو أشاع إشاعة مكذوبة مثلا، أو ظلم شخصا، أو تجاوز الحدود الشرعية أيضا، سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني جد في الحقوق الشرعية الإسلامية المقدسة، أو تجاوز حده، هذا يفترض أن يكون هناك تفعيل للجوانب الجرائم الفكرية كما يسمونها. أيضا حقوق الملكية الفكرية يفترض أن يكون فيه قوانين واضحة وصارمة ومحاكم أيضا متخصصة تتابعها باستمرار.
وهذه مسؤولية وزارة الإعلام في كل بلد والتي نعول عليها كثيرا في هذا الجانب. الشيخ سلمان، البعض يقول أنه ربما هذه فقاعة تويتر كما قبلها من عشرات الفقاعات التي تعلق بها العوام والمجتمع بشكل عام، ثم ما لبثوا أن تركوها.
ليكن، لكن تأكد أنه تويتر ليس إلا واحدة من أكثر من 700 شبكة اجتماعية في العالم. إذا أنت هنا تتحدث عن مثلا تويتر أو فيسبوك، أو أيضا عندك جوجل كعملاق ضخم، وعندك اليوتيوب الذي هو أثبت يعني رسوخا وأثبت حضورا قويا. اليوتيوب الآن أصبح أقوى من محطات التلفزة، لأن الناس يشاهدون فيها الأشياء متى شاءوا بالطريقة التي يريدون والمقطع الذي يريدون. وأيضا أصبح أي إنسان يملك كاميرا عادية بإمكانه أن يصور وينزل في اليوتيوب، يعني يتواصل مع من يريد بعيدا عن الهالات والرموز والشخصيات.
ويصبح صحفيا محررا،
أو صحفي ومحرر ومسؤول. ولذلك كثير من المجلات أغلقت، يعني المجلات بمئات السنين في سواء في أمريكا أو في بريطانيا أو في أمريكا الجنوبية أو في الصين، تجد يوميا خبر إغلاق مجلة ربما عتيدة لمئتي سنة، الآن أغلقت نسختها الورقية وأصبحت تصدر الكترونية. الأمر الآخر أنه تويتر له واضح أن له يعني امتداد زمني طويل، وأعتقد أنه لن ينسخ تويتر إلا تقنية أخرى ربما تكون أكثر حداثة وسرعة منها، لأن بدأوا يتحدثون عن تغريد بالصوت. أيضا التغريد بالصورة بالمناسبة ترى موجود وله حضور كبير وصور معبرة
أحيانا يقرأه كما يشاء. جميل. شيخ سلمان، بالأرقام يقال أن اللغة العربية في تويتر هي اللغة السادسة، لعلكم تعرفون ذلك، والمملكة هي الأولى عربيا في كثرة التغريدات. يقال أن في المملكة 30% من سكان المملكة يستخدمون تويتر، وأنه ارتفع عدد المغردين أو المستخدمين لتويتر بنسبة 3000%، وتجاوزوا 400,000 مغرد. هناك إحصائيات تقول أنكم معشر المشايخ والدعاء الأكثر وجودا ومتابعة في تويتر، وذكر في القائمة الشيخ محمد العريفي والشيخ سلمان العودة وغيرهم، ثم بدأ يذكر بعض الإعلاميين وبعض الرياضيين وبعض الشعار وبعض الكتاب. مثل هذه الأمور شيخ سلمان، هل تزيد أو تزيد من شعبيتكم؟ وأنتم شيخ سلمان العودة، هل أضاف تويتر لكم محبين جدد؟
والله الحمد لله، أنا في تويتر يوميا أستقبل 4,000 إلى 5,000 صديق جديد، وطبعا لاحظ أن الذين يضافون إليك لا يلزم أن يكونوا دائما محبين أو أصدقاء، يعني ممكن يكون هو يعني ومن الحب ما قتل كما تعرف يعني. فلكن مع ذلك صراحة أنه تشعر بدفء التواصل أحيانا، ليست كثيرة، لكن لما تجد أنك تتداخل مع هؤلاء الناس. أنا في رمضان كان عندي برنامج يومي بعد التراويح ساعة ونص
في
تويتر وفي الفيسبوك في نفس الوقت، كنت أتفاعل مع الأخوة الشباب والبنات من أنحاء العالم. حقيقة كانت تجربة رائعة بالنسبة لي. الناس عندهم مشكلات، الناس عندهم هموم، أحيانا تكتشف أن الناس فقط يريدون الكلمة الطيبة. يعني كونك تقوله مثلا بسم الله عليك، أدعو الله تعالى لك، شفاك الله وعفاك، أو تدعو لوالديه أو لأسرته، أو تعطيه الكلمة الطيبة، حتى النطق باسمه فقط يعني هو يشعره بأن علاقتك معه علاقة جميلة وحميمة. لما تبشره بالخير، أنا وجدت كلمة أبشر وكلمة لبيك أن تفعل فعل السحر بكثير من الناس. وهنا أنت لست تتلاعب بمشاعرهم، أنت تتعامل معهم بصدق، وأنت أيضا تربيهم على أنهم هم ينبغي أن يكونوا مصدرا للكلمة الطيبة، وكما قال ربنا سبحانه وقولوا للناس حسنا والكلمة الطيبة صدقة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
كيف تقرون هذه الأرقام شيخ سلمان؟ وهل اختصرت هذه المواقع الجديدة والإعلام الجديد أن اقتصر على في المحاضرات والأشرطة والخطب المنبرية التي يعني واجهت فيها مرا وحلاوة في سنوات ما.
هو الواقع أنه ليس هناك نسخ أو إلغاء، بمعنى أنه كلمة سحب البساط من تحت وسائل الإعلام هي كلمة نسبية، لأنه يعني الجرائد لا زال هناك من يقرأها وإن كان محدود جدا، يمكن في الطائرات يقرؤونها أحيانا أو في الفنادق أو بالتوزيع المجاني أحيانا، هناك من يشاهد التلفاز بشكل منتظم، هناك من يتابع الإذاعة. إذن ليس هناك إلغاء، وإنما هناك ميدان منافسة وسباق حميم. والإحصائيات التي تقول أنت إحصائيات صحيحة ودقيقة أنه في دول الخليج، السعودية، الكويت، أيضا عندك لبنان، في الفيسبوك، مصر، يعني هناك نوع من المنافسة العالمية في حجم الأرقام التي تدخل على هذه الشبكات.
جميل. شيخ سلمان، المتابع لهذه المواقع الاجتماعية يرى أنها خلقت سقفا من الحرية لم نكن معتادين عليه، والبعض فهم الحرية مفهوما خاطئا. ما هو سقف الحرية في مثل هذه المواقع؟ يعني مراعاة الجانب الشرعي، مراعاة الجانب السياسي، مراعاة الجوانب الاجتماعية، الأدب والعيب والأخلاق. هناك من تجاوزها كثيرا، وهناك من غضب من هذه المواقع لأنها فتحت الباب.
هو في تويتر الصامتون يتكلمون، يعني الناس الذين لم يكن بمقدورهم أن يتحدثوا أصبحوا يتحدثون. وفي الواقع أن هذا في نهاية المطاف هو الأمر الذي خلق الناس من أجله. الله تعالى حينما يعني خلق الإنسان علمه البيان وامتن عليه بذلك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذا الله خلق الإنسان ليرى وليسمع وليتكلم وليعقل وليعبد أيضا، فلذلك ليس غريبا أن يمكن الإنسان من هذه الأدوار وأن يتحمل مسؤوليته تجاهها، سواء كانت مسؤولية دنيوية كما ذكرنا قبل قليل تجاه صواب أو خطأ، أو كانت مسؤولية أخروية أيضا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن عمليا الناس يعني كثيرا ما يتجاوزون أو يخطئون، والسبب في ذلك هو عدم التدريب. أعتقد أن تويتر والفيسبوك يدرب الناس، ولذلك كثيرون يخطئون ويعتذرون. يعني أجد ناس كثيرين يتصلون بي أو يرسلون لي أنه والله أنا مثلا يوم من الأيام، لأنه بعض الناس يدرعمون زي ما يقول، يعني هو لسه دخل ووجد أنه في مجموعة، أحيانا في حملات بالمناسبة في تويتر ضد، طبعا حملة ضد منتج معين، ضد دجاج ولا ألبان ولا إلى آخره، وأحيانا حملات ضد مواقف أو ضد أشخاص في موقع معين، أو كما يسمونه الهاشتاج، الهاشتقة هذه أنه ضد شخص معين أو
للثناء أو
بالضبط. يعني فأحيانا لما يدخل ربما يعني كما يقولوا في المثل الشعبي يضيع في العجة في البداية، لكن بعد ذلك يبدأ يفكر ويبحث عن شخصيته المستقلة، وهنا نكون كسبنا شخصا أصبح مسؤولا عن ذاته وليس مجرد تابع أو مقلد.
شيخ سلمان، هل يحاسب الكل على ما كتب؟ يعني في اليوم ربما البعض يغرد 15-20-100 تغريدة، هل يحاسب على ما يقول؟ ربما قالها غاضبا، قالها مستريحا، قالها تدخل في أمور، يعني مررنا بعدة مراحل، سب الذات الإلهية، ثم تعدي على الجناب المحمدي، ثم يعني وضع أسماء بعض المشايخ في هاشتاجات أو وسم، والبدء في أكل لحومهم، ثم البدء في جانب سياسي، ثم المطالبة بحرية، ثم مقاطعات وحملات مقاطعة. هل لها حدود؟ هل نستطيع أن نحجمها؟ نستطيع أن نحصرها؟
والله علينا أن أولا ألا نقلق. النقد ليس هو الذي يدمر الناس، هذا فيما يتعلق بالنقد البشري، النقد الشخصي، وإنما النقد يقوي الأشخاص ويجعلهم أكثر مناعة وحصانة، وحتى لو كان نقدا شخصيا واستهدافيا في نهاية المطاف لا بد أن تستفيد منه، لو لم يكن من فائدته إلا أنه يدربك على الصبر وعلى الاحتمال وعلى التفويت وعدم الوقوف، لكان هذا كافيا. أما فيما يتعلق بالقضايا الإيمانية والإلهية فلا شك أن هذا خط أحمر، يعني ما يتعلق بالذات الإلهية، جناب الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون محميا. وفي الوقت ذات علينا أن ندرك أنه تويتر ليس منتجا خليجيا أو محليا، هو منتج عالمي، ولذلك هناك أحيانا هاشتاقات للملحدين العرب مثلا، وهناك من يدخل باسم صالح ولا محمد ولا علي وأنه من الرياض أو من جدة، وفي الواقع أنه ربما يكون شخصا من بلد آخر وباسم آخر وبديانة أخرى ويحاول أن يقدم للناس تصورا. فهنا نتدرب على التعامل الهادي والرصين والمحكم مع الأشياء.
جميل شيخ سلمان، مسألة الحقوق يعني النسخ وغير النسخ في هذه المواقع سواء تويتر أو فيسبوك غيره، نحن نتحدث عن اللام الجديد بشكل عام، هل ألغى ثقافة الكتاب وأهمية الكتاب وحقوق الكتاب والمؤلفين؟ ربما أدخل على كتب الشيخ سلمان العودة وأنسخ وأغرد بها.
هذا كتاب شوف لو كنت طيرا، هذا عبارة عن تغريدات خلال سنة، فهو أيضا ممكن يكون تويتر هو عبارة عن وسيلة جديدة لأنه يربي على الاختصار على التقليل. الآن حتى 140 حرف أصبحت كثيرة، ولذلك الناس لما يشوفون التغريدة سطرين يمكن ليس لديه وقت لقراءتها. هذا أيضا يجعل أن هناك أحيانا أفكار جميلة، وهذه نقطة أشار لها الأستاذ صالح البوزان، كان عنده محاضرة في النادي الأدبي وهو أيضا أحد المغردين البارزين، أنه أحيانا يكون عندك فكرة جميلة وكبيرة لا تحرقها بتغريدة لأنها تستحق أكثر من ذلك. فالمقصود إذن أن الحقوق تظل باقية ما يتعلق بالكتب. أريد أن أشير إلى نقطة معينة، أحيانا الإنسان قد يغرد بكلام ليس من عنده، وإنما قد تكون حكمة، ربما يغرد بآية أو بحديث نبوي أو بكلمة مأثورة أو بكلمة متداولة، البعض ربما يغضبون أحيانا يقول هذا سرق تغريدتي، يمكن تكون تغريدة مسروقة إذا كانت وفق معايير شخصية يعني، لكن أحيانا تكون فكرة متداولة يعني لست
يعني تختفي مسألة الحقوق إلى حد ما
ليست بنفس المعيار، معيار ولا سرق كتابا أو سرق مقالة يعني.
جميل، أنا سأبدأ في استقبال الاتصالات إن أذن لي صاحب الفضيلة الشيخ سلمان العودة، معنا من الآن أكثر من 17 دقيقة لاستقبال اتصالات المستمعين الكرام على الرقم 08-11-11-099-99. شيخ سلمان، آخر محاورنا، ماذا أضاف لكم وماذا أخذ منكم التواصل الجديد؟
والله أضاف لي الكثير الحقيقة، يعني التواصل اليومي والحميمي مع الناس، يعني القدرة على معرفة بعض الكثير من الأخطاء أو العيوب، حاجيات الناس، الدخول في التفاصيل، لأنه ربما نحن لما نكون وعاظا أو خطباء أو محاضرين نتكلم في عموميات وفي أخلاقيات ومثاليات ووعظيات، لكن لما تقترب من الناس تحس أحيانا أن الناس بحاجة إضافة إلى تلك الأشياء، إلى الأشياء الصغيرة وإلى معالجات يومية وإلى حديث مباشرة معهم، وربما يكون شخص عالق في مشكلة شخصية ليس لديه عقل ووقت كافي لأن يستمع إلى توجيه عام يعني.
أنا سأبدأ في استقبال الاتصالات، معي أول اتصال من الأخت نورة من الإمارات. نورة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
أشكر لكم استضافتكم للشيخ الكبير، ونحن نحبك في الله يا شيخ.
شكرا شكرا بنتي نورة،
ونتابعك جدا، جزاك الله خير، الله يطول عمرك. بس حبيت منك رسالة للشباب بالإعلام الجديد سواء فيسبوك تويتر أو غيره، ونظرتهم لبعض الفتيات، طبعا البعض من الشباب وليس كلهم طبعا، نظرتهم انها يعني يشوفونها كسلعه للتعارف او لطلب المعلومات او لقاء او ضوء شمس او من هذا الشيء، يعني اللي زمن الغباء قد انتهى. انا ارى ان اتمنى انهم يكونون يعني نطاق التفكير يكون اوسع، تبادل الخبرات، كتب حسنات.
يعني تقصدين اساءة الظن في الفتيات المتعاملات مع الاعلام الجديد؟
اي نعم.
طيب.
أتمنى رسالة من الشيخ للشباب وللشابات أيضا، ما حد منا خالي ولا حد منا معصوم من الغلط، لكن بما أنهم يعني يحبون الشيخ ويتابعونه أتمنى منا رسالة لهم. والله يجزاكم خير ومشكورين.
شكرا شكرا لك. الأخ حامد، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير أستاذي.
أهلا وسهلا، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب.
مرحبا أخي حامد، أهلا وسهلا.
فرصة سعيد نسمع صوتك، حاولنا كثيرا لك الحمد لله.
الله يحفظك
شيخي، يعطيك العافية. سؤالي في كلمتين، كيف تدافع عن المشهورين أمثالك الذين يتهمون بأنهم يتجاهلون الأسماء الصغيرة التي تكون خارج الأضواء؟ يعني مهما نرسل لكم، مهما نتواصل معكم، لكن لا نلقى اهتماما، فما أدري.
طيب.
نريدك أن تكون محاميا هذا اليوم عن المشهورين.
خلاص أبشر.
طيب.
لا بكون محامي على الأسماء الصغيرة إن شاء الله.
الله يعطيك العافية لنا الشرف. الله يسلمك.
طيب يا حامد شكرا جزيلا لك.
مع السلامة.
معنا اتصال من الأخت رحاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت أنا أقول أن الإعلام وسيلة جيدة لنقل المعلومات وتغيير الآراء. أنا أقول أن المشايخ مو ردون علينا، يعني هم كنز زمام الإعلام، يعني مندفن جوالاتهم، يعني ما نشد رجال الأعمال، رجال الأعمال على كثر أشغالهم نلقى لهم وقت فاضي يعطونا وجه. يعني إيش معنى المشايخ بالذات يوم قفين جوالهم يوم يردون علينا يوم طمشين خط مشهورين؟ يعني إحنا ارتفع ضغطنا بصراحة.
طيب يا رحمة إن شاء الله تسمعيني جاهزة يعني. خير شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. من هو يا زياد؟ أبو عبد الله. السلام عليكم يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
مساء الخير.
مساك الله بالنور.
شيخ سمان أحبك الله. الله يحبك.
الله أبو عبد الله.
الله يطول لي عمرك يا شيخ سلمان. شوف أغلب القنوات يعني برامج غنائية بالحبل ويتبنون المواهب. يعني شوف والله برنامج طال لنا بقناة، برنامج ثاني طال لنا بقناة وصوتوا. وأنا برامج جميع الله يطول لي عمرك، مؤجلين تلاوة القرآن ما في غايبين. لأن شيخ سلمان ترى عاتبين عليك، ترى أنتوا ترى وزعلان برضو عليك المقدمة. أنا أسف بكرة الناشر وزي كذا
اللي تبي
تبي تستضيف الشيخ سعيد بن نصر وكنت بشارك وآخر دقائق وحرمتي، لكن عوضتنا بالشيخ
سلمان. عوض خير هالمساء المبارك يا أبو عبد الله.
والله أبركة من ساعة أنا نسمع صوتك الله يطول بعمرك. ويا شيخ سلمان أنا نشوف ممكن تقصير أي أنت هو يعني أوكي أعداد المتابعين لكم واجد وممكن ما تلحقون، لكن شيخ سلمان اللي نشوفه يعني زي السنوات هذه تبت والله دعمنا الأقال. وين شيوخنا الأفاضل اللي قدرهم على راسنا؟ وين دورهم؟ التلفزيونات الوطنية والقنوات هذه.
طيب يا أبو عبد الله
والله يطول
عمرك. شكرا جزيلا لك. فيصل السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا فيصل.
مساك الله بالخير أخوي عبد الرحمن.
مساك الله بالنور.
مساك الله بالخير يا شيخنا سلمان.
مرحبا أخوي فيصل.
أهلا وسهلا. يطول عمرك إن شاء الله يخليك لنا.
وياك.
أنا عندي سؤال لكن خارج الموضوع الحلقة.
تفضل.
شكرا لك شيخ سلمان. بغيت رأي في جماعة الأخوان المسلمين الله يعطيك العافية. شكرا لك.
شو السؤال بالضبط يا فيصل؟ فهمت السؤال شيخ؟
يعني يمكن أبغى تعليق.
طيب أبو جراح السلام عليكم.
أهلا وسهلا كيف الحال؟
أهلا وسهلا يا أبو جراح.
عندي ثلاث أسئلة على السريع.
تفضل.
أولا عندي خوات زوجتي ودي أخذ بهم عمرها لأنا محرم معها. هذا ورد. السؤال الثاني الأخ الشيخ الفاضل نحبه بالله لكن استشهد في قصيدة شاعر معروف ودنا بالطيب ولكن الزمن جه حاطين، هل الزمن هو الله؟ السؤال الثالث هل يجوز الدعاة أنهم يطلعون على قناة الإباحية بعض القنوات الإباحية مو شرط إباحية تكون يعني أخت الإباحية، هل يجوز الدعاة أن يطلعون فيها؟
طيب
هل هي محرمة شرعا؟
طيب
شكرا للجميع.
شكرا لك يا أبو جراح. زياد خلنا نوقف عند هالحد عشان نبدأ نجيب على الأسئلة. شيخ سلمان نورة من الإمارات تسأل عن وجهه رسالة للشباب أنه لا يفهمون أنه كل بنت تخرج في مواقع التواصل الجديد أنها تبحث عن
هذه ملاحظة جميلة، لأنه كلام نورة أنه مفروض ثقافة الشباب عن البنات يجب أن تتغير. الكثير من الشباب إذا استثنى أمه وربما أخواته يعتقد انه بنات الاخرين الاصل النظر اليهن نظرة ربما فيها جانب جسدي بشكل اساسي، اقول بعض الشباب وليس كل. يجب ان تتغير نظرة الشباب وان يدركوا ان البنات مثل الشباب، فيهم المحسن والظالم لنفسه وفيهم السابق بالخيرات في كثير من البنات، الابداع، الاهتمام بالمعاني الاخلاقية التربوية الادبية العلمية، ولذلك هذا جانب مهم. وليس كل بنت تكتب في تويتر أو في الفيسبوك يجب النظر إليها كما بعضهم يعتقد أنها كأنها تحاول أن تتعرف، حتى لو كان فكرة أنه يتعرف بقصد الزواج، حتى هذا ليس هو الذي يحدث. هذه البنت ممكن تكون متزوجة وأم أولاد وممكن تكون لها وضع آخر مختلف تماما. يعني فعلى الشباب أن يتعلموا، وأعتقد أنه مع الوقت راح يتعلمون لأنهم يأخذون مقالب أحيانا ويكتشفون أنهم يضعون الأشياء في غير موضعها. مع أني أقول يوجد أحيانا، ولذلك دائما أوصي بناتي أنه الصورة التي تضعها مثلا في حسابها أو في يعني الفيسبوك كلما كانت هذه الصورة بعيدة عن أن تكون، بعضها تضع صورة مغنية مثلا أو امرأة متبرجة أو حتى بعضها قد تضع صورا، يعني في الفيسبوك في بعض البنات تضع صور إباحية أو صور استعراضية. وطبعا هناك جزء من عملية ما كان يسمى بتشات الآن عندك عن طريق يعني الصورة المباشرة. هناك حالات انحراف أخلاقي وهذه الحالات موجودة ولا ننكرها، لكن لا يجب تعميم هذه الحالات أو النظرة السوداوية.
حامد يسأل يقول هل تنصب نفسك مدافعا عن المشهورين الذين لا يتجاوبون معنا؟
والله يعني كلام الأخ حامد وأيضا الأخت رحاب بعده يعني أنا أقول معهم حق، ولاحظوا حتى أبو عبد الله يعني كل الثلاثة يوجهون اتهاما بالتقصير، وأنا لن أدافع أقول سأقول أن ما يقولونه صحيح. هناك حالة تقصير، إن كان هناك مجال للشرح فقط أنا أقول يعني أنه عادة من يسمون بالمشايخ أو الدعاة جوالاتهم هي مخصصة لاستقبال الرسائل أو الاتصالات، ولذلك ينشغلون أحيانا أو يتأثرون بخلاف رجال الأعمال. رجال الأعمال وما تيجي اتصال إلا في قضية محددة، يعني أنا مثلا كنت أرد على جوال على الاتصالات، ذهبت قبل بضعة شهور في جدة إلى عيادة وقال ممكن نكشف على أذنك كذا يعني، فاكتشفت أنه قال 30% من سمعك قد ذهب، فصرت بعد ذلك لا أستطيع الرد على الاتصالات كثيرا، ولكني أعوض عنه بالرد على الرسائل، وأحاول أني لا أتجاهل كثير من الرسائل التي تأتي قدر المستطاع، علما أني أقول حتى الأخوة الذين يرسلون أو الأخوات أحيانا يكون الإنسان مثلا يذكر اسمه، وهذا شيء جيد، اسمك مو بعيب حتى لو بنت تذكر اسمها بعد السؤال. ليش؟ لأنك لما يذكر الاسم يمكن الآن السؤال طويل ما عندي وقت أدراه أنا في مطار أو في مكان، لكن هنا أخزن الرقم وأرد حتى بعد يوم أو يومين. لكن إذا لم يكن هناك اسم معنى أنك مضطر أن تمسح بعض الرسائل حتى يكون في متسع لاستقبال رسائل أخرى. يعني
جميل. أبو عبد الله يقول هل يعني تؤيدون اقتراح برامج تتبنى المواهب الإسلامية؟
أكيد هذا شيء جيد، وأبو عبد الله يلاحظ أنه كثرة البرامج الغنائية التي تتبنى المواهب، وكأني أفهم من كلامه أنه يقول بالمقابل أنه حتى القنوات الإسلامية أو الإذاعات الإسلامية قل ما يكون فيها برامج تتبنى المواهب أو تحاول أنها تجري مسابقات وتظهر الشباب، وإنما في الغالب أنها برامج إلقائية طريق واحد فقط، يعني على طريقة الإعلام القديم أنه هناك متلقي وهناك مرسل، بينما الإعلام الجديد هو المرسل هو المتلقي في الوقت ذاته. يعني
جميل. فيصل يسأل عن جماعة الأخوان، لكن بأرجع السؤال إلى آخر الحلقة إذا أنت لي شيخ سلمان. معي اتصالين، لخ حمدان وأبو عبد الله. السلام عليكم حمدان. وعلى السريع أرجوك.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مرحبا أخي حمدان.
ما أحب أطول عليك بس أنا عندي سؤال، وكان معلش في إحراج السؤال هذا، لكن أنا أبغى أقرأت كثير في تويتر يعني بالأس عن صحفي سلطان الجوفي كثير يعني تهمت ولا تصدر منك يعني رد، بس ما انتظرت منك أي ردود في فترة محتاجة، وأسف على السؤال هذا.
طيب يا حمد. طيب شكرا لك. أبو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضل.
أسعد الله مساك ومسا الشيخ.
مرحبا.
شاكرك برنامجك الرائع وصفتك الرائعين دائما.
الله يخليك.
عندي استفسار صوت للشيخ بعد ما مسك عليه بالخير، واتشرف صراحه اني وداخل في هذا اليوم.
الله يحييك. تفضل. الله
يخليك. تتنوع طروحات الشيخ، شيخ سلمان الله يحفظك، تتنوع طروحاتك وتغريداتك بين فقه الواقع وبين يعني بين مثلا طرح القيم واشياء كثيره، يعني اين تجد نفسك بكثره؟
سؤال جميل. شكرا لك يا ابو عبد الله. شيخ سلمان، الاخ ابو جراح يسال يقول اخوات زوجتي ان ارادوا الحج هل انا محرم لهم؟
ورا ما نمر على فيصل بسرعه.
ما تبي تخليه
لا كلمه واحده.
طيب فيصل يسالك عن
جماعه. فيصل يسال عن جماعه الاخوات، ان ارادنا نربطها بالاعلام الجديد، هناك مجموعه من الناس يتكلمون عن تعيير، يقول لك الاخونجيه كمثال، وانا استعيب هذا الشيء لانه التعيير يعتبر عيبا. يعني بإمكانك أن تقول هذا الإنسان من الأخوان أو ليس من الأخوان، لكن هذا التعبير وهذا التركيب هو نوع من التعيير. التعيير فرق معروف أنه هو معيب في الإسلام من حيث المبدأ بغض النظر عن الصدق والخطأ. يعني أيضا هناك ناس في الخليج يضربون على هذا الوتر، يعني كنوع من محاولة ربط أي أحد لا يريدونه بأنه ينتمي إلى جماعة الأخوان. أقول الانتماء لجماعة الأخوان لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، ولا التعاطي معهم. الأخوان أصبحوا وجودا ظاهرا في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي المغرب العربي، وهم أيضا جماعة معروفة. في الغالب أن الجماعة يعني هي من الجماعات المعتدلة، ليست جماعة عنف ولا إرهاب، تتفق معها تختلف معها هذا شيء آخر، لكن فكرة توظيف الحرب لمصلحة سياسية أو لسلوك حياة أنا أعتقد أن هذا ينبغي أن نترفع عنه. مع الأخوان مثل غيرهم تجربة إسلامية قابلة للتصحيح وقابلة للتطوير وقابلة للنقد حتى وللاختلاف يعني.
نتحول
لأبو جراح.
أبو جراح يقول أخوات زوجتي.
لا أخوات أخوات زوجتك لست محرم لهن يا أبو جراح، ولذلك يعني تسافر بزوجتك ويسافر بهن أخوهن أو محرمهن.
طيب سألك عن بيت شعر.
أي هذا سعد بن جدلان، ودنا بطيب بس الدهر جحا طيب، كلما قمت تنصح للناس كنك تغشها. هذه قصيدة معروفة. الزمن ليس هو الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أنه هذا المعنى، معنى سب الزمن وسب الدهر، هو معنى مذموم يعني كما جاء في الحديث القدسي.
اللي يقول الدعاء والخروج في القنوات الإباحية، ما أدري شو تعريف
الإباحية. طبعا الإباحية أيضا في تسامح بإطلاق كلمة إباحية. يمكن أبو جراح يعني يقول الإباحية وهو يقصد أن قنوات غير ملتزمة غير منضبطة يظهر فيها صور النساء، لأن كلمة إباحية معنى قد يفهم منها قنوات مثلا لا قدر الله مثلا. فلذلك الخروج في قنوات غير ملتزمة أعتقد أنه لا خلاف في جوازه، من حيث أنا بحثت هذا من الناحية الفقهية وجمعنا أقوال العلماء. هل هو أفضل أو ليس بأفضل، هذا يعتمد على تقييم الشخص. هو منبر في النهاية، ولكن منبر يعني أن تأخذ ساعة أو ساعتين في توجيه أو تقييم.
جميل. يقول حمدان هناك شخص مدعو سلطان جوفي دائما يتعرض لكم اتهامات في التواصل في موقع التواصل.
طبعا لأن الأخ حمدان ذكر اسمه معين يعفيني من التعليق.
طيب. أبو عبد الله يقول طروحاتكم دائما متنوعة، أين تجدون أنفسكم؟
والله سؤال جميل صراحة، وأنا أجد نفسي في يعني أنتمي للتغريدات المتعلقة بالحياة، التغريدات القريبة من العفوية، التغريدات التي تتحدث عن تجربة إنسانية، التغريدات التي تدعو إلى الحب وإلى التواصل مع الآخرين، العفو، الصفح، التسامح، السكينة، الرضا.
شيخ سلمان ليس لدي خاتمة، الجمعة الأخيرة في عام 1433 ختمناها بوجودك وعطرت الإذاعة بتواجدك عبر أثير يوف أم وعبر برنامج فتواكم.
شكرا لكم، بارك الله فيكم وأنا سعيد بكم.
نحرجك على الهواء ونطلب لقاء جديد
إن شاء الله. أبشر إن شاء الله.
مستمعي الكرام، بعد شكر الله الشكر يمتد إلى شيخي الشيخ سلمان بن فهد العودة، وإليكم أيضا من خلال متابعتكم وإصغائكم أعتذر أشد الاعتذار من كل من تواصل وأرسل وحاول الاتصال، الوقت كان ضيقا جدا وتواجد الشيخ كان سري فلم نستطع استقبال أسئلتكم. الزميل زياد بسالم من الكنترول، أحمد سرور وكافة الزملاء شكرا جزيلا لكم. هذا عبد الرحمن البشري يودعكم في أمان الله.
حياكم أهل الإيمان، حياكم ربنا الرحمن.